بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
أسماء الله الحسنى للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، شرح فضيلة الشيخ خلف ابن حمدان العنزي، وذلك ضمن دورة الدروس العلمية الأولى المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض.
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه من الله الرحمة والرضوان: والملك المالك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسرد الأسماء الحسنى ثم يثني بشرح موجز كما ذكر بالأمس، وأن هذا الشرح الموجز هو من باب الكلام بالكليات والكلام العام، وأما التقصي فهو يحتاج إلى شيء كثير وإلى شرح طويل تفنى دونه الأعمار. والصفة والاسم الذي وقفنا عنده هو الملك والمالك، ثم قال: الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء. فالملك إخواني، فالملك هو الله عز وجل، ومعنى الملك هو صاحب القهر والتدبير والتصرف المطلق في الخلق والأمر. هذا اسمه الملك وصفته الملك، وتحدثنا عنها بالأمس في الكلام على معنى الرب، ولعلكم تلاحظون تداخل معاني الأسماء والصفات. ففي صفة الرب قلنا هو المالك الخالق المدبر، والملك هنا هو الملك الذي هو الرب سبحانه وتعالى. فيوجد ترادف في الأسماء، فكل الأسماء مترادفة بمعنى تدل على ذات واحدة: هو الله، هو الرحمن، هو الكريم، هو الأحد، هو الصمد، هو العليم، هو الخبير، هو الحكيم، ونحو ذلك. لكن يوجد تباين في الصفات، فلا يمكن أن تكون صفة الملك هي صفة الربوبية، وإنما تكون أحيانا أعم وأحيانا أخص، وأحيانا تشير إلى شيء آخر له معنى مستقل يتعبد الرب جل وعلا من خلاله. فمن ذلك أن الله من صفاته أن له يد، وأن له سمع، وأن له بصر، فهذا تباين. فاليد غير السمع غير البصر، وهو يتعبد سبحانه وتعالى بأنه السميع وأنه يسمع، فنسعى لئلا نسمعه ما يسخطه فيتعبد من هذا الوجه. وهو البصير وصفته البصر، فنتعبد للرب جل وعلا بهذه الصفة، فلا نعمل ولا نفعل ما يرانا سبحانه وتعالى عليه حيث نهانا وعليه. فإن الأسماء مترادفات والصفات متباينات. فلكي يتضح معنى الملك يقال الله عز وجل هو الملك وصفته الملك والملكية، فلكل أحد من خلق الله ملكية بقدره، لكن الله عز وجل له الملك المطلق، فهو يملك الملوك وما ملكوا، يملكنا ويملك ما ملكناه. ملك أحدنا لأي شيء هو ملك طارئ، حدث بعد أن لم يكن فكان. فملكية أحدنا للقلم على سبيل المثال أو على للمفتاح أو للسيارة، ملكيته له طارئة بدلالة أنه قبل هذا الموديل ما كانت موجودة أصلا، ثم اشتراها واقتناها فملكها. وكذلك الثوب اللي عليك قبل أن يفصل ليس ملكا لك ولكنه انتقال لك. فملكية أحدنا لأي شيء طارئة حادثة، لكن ملكية الله للأشياء هو ملكها جل وعلا، إذ هو الذي أوجدها وخلقها ولم تخرج يوما من الأيام عن ملكه جل شأنه. لكن أحدنا يملك الشيء ثم تزول ملكيته عنه. الريالات التي معك تملكها، لكنك إذا ذهبت تتبضع تشتري تحولت ملكية الريالات عنك، وربما أنك حصلت عليها بعد مدة بطريقة أخرى فرجعت لك، فهي تذهب وتجي وملكيتها تزول ثم تعود. لكن ملكية الملك جل وعلا باقية، لا تطرى عليها هذه الطواري ولا تحدث لها هذه الحوادث. فكل مملوك لله يبقى مملوكا له جل في علاه. أيضا ملكية أحدنا للأشياء وإن حافظ عليها بكل وسائل المحافظة ستزول، إما بموته أو بفقده أو رغما عنه بسبب ضعفه، وخلق الإنسان ضعيفا. أي شيء حتى أعضاءك تحافظ عليها وتقول هذه يدي، يدي ملكية، وهذا وجهي، وهذا صدري ورأسي وشعري وبشري، درهمك متاعك تملكه ما شاء الله ثم تموت فيكون موروثا لمن بعدك، انتهى ملكيتك، انتهت. لكن الذي يملكه الله يبقى ولا يزول عنه ويرتفع عنه ملكية الله. ملكية أحدنا للأشياء تتحول، تتحول. يأكل الطعام فهو مملوك له في المائدة، فإذا مضغه أصبح في بطنه ثم أرسله في الخلاء بعد ذلك، تحول. لكن الله يملك الشيء في جميع مراحله، هو لله عز وجل. فنحن هو يملكنا، فإذا استحال أحدنا ترابا في قبره فالتراب أيضا لا يزال ملك لله عز وجل. فالملكية لله ما تنقطع ولا يجري عليها حادث. لذلك هذه هي الملكية العظيمة والملك الحق. لذلك هذا الملك له سبحانه وتعالى من صفات هذه الصفة. وهذا أمر يا إخواني في علم الأسماء والصفات، للأسماء صفات وللصفات أيضا صفات، واضح؟ صفة الصفة، مثل سيأتينا الكلام على صفة الرحمة. الله من أسماء الرحمن وصفته الرحمة، وصفة الصفة أنها واسعة كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. من صفاته اليد، ومن صفات هذه الصفة أن يده سحاء الليل والنهار، فهذه صفة الصفة. فمن صفاته الملك، ومن صفات هذه الصفة البقاء والديمومة والكمال المطلق الذي هو وصف لجميع صفات الله ولجميع أسمائه كلها حسنى. ومن وصفها أنه أيضا يدبر ملك الملوك. ف فما يوجد أحد يملك هكذا، بل هذا من معاني الربوبية أن الله هو الملك وهو الذي يملكك ما تملك وينزع عنك الملك إذا ملكته. وتأملوا آية آل عمران، قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، وهذا إخواني وصف للصفة، فهو مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، الملك النسبي الذي هو ملك الرجل للدابة وملك الرجل لمملكة ولسلطنة وزعامة وغير ذلك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أطال أهل العلم في هاتين الكلمتين الوعظ، قال: تؤتي الملك من تشاء، فالإنسان يملك بسهولة وبيسر، لكن نزع الملك منه نزعا شديدا وجبذا، يكون معه آلام وربما دماء. وتنزع الملك ممن تشاء، لأنه حينئذ يكون لله فعل آخر في إتيان الملك وفي رفعه. قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وهذا التدبير كله من تدبير الخير، وبيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وعليه فابن سعدي رحمه الله يقول: الملك والمالك. وفي كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي قراءة: ملك يوم الدين. أيهما أبلغ يا ترى، ملك أو مالك؟ أطال أهل البلاغة النفس هنا، فقال بعضهم: مالك أبلغ من ملك، وقال بعضهم: بل ملك أبلغ من مالك، لأن الإنسان يكون قد ملك، فهو مالك للمزرعة، لكن المزرعة يسوسها ويسوس المدينة ملك، فهذا ملك وذاك مالك، فهذا مالك للمزرعة وذاك ملك للمملكة والتي فيها 1000 مزرعة. قالوا: والمالك أبلغ. وقال بعضهم: بل الملك أبلغ، وأتوا بحجج. والذي يظهر أن ذلك أظهر وأوضح في السياق، ففي هذه السورة الفاتحة مالك يوم الدين ناسب ليوم الجزاء وليوم الحساب الذي هو محدود زمانا ومكانا أن يكون له مالك، فالمالك حينئذ هو الملك، بخلاف ما يتبعض فيكون ملكا ويكون للملك ملاك، فيكون حينئذ ملك أبلغ. وهنا مالك يوم الدين، وهي قراءة الجمهور، أبلغ من قراءة ملك. ولو قيل ملك فإن المعنى هو موجود، لأن اليوم كما حدد قلنا محدود زمانا ومكانا، فالله مالكه والله ملكه الذي هو مالك له، فالمعنيان صحيحان ها هنا ومعناهما ظاهر. ثم قال: الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفة العظمة والكبرياء. الكلام العظمة سيأتينا إن شاء الله، وكذلك الكلام على الكبرياء، وهي مشتقة من الكبر، مشتقة من الكبر، والكبر هي تلك الصفة التي تعاب على كل أحد إلا أن يكون أبشر. قال: الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات أو صفة العظمة والكبرياء. الكبرياء من الكبر، وهو في كل خلق الله مذموم، إذ هو فقط لله عز وجل، فكل من تكبر فإنه معيب، حتى لو تكبر ملك من الملوك لقال الناس: سبحان الله ملك لكنه متكبر، ما تقبل. وهذه الكبرياء والكبر إنما يوجد عند الإنسان إذا أخذ ينظر في صفات نفسه العليا والجميلة والحسنة، فالذي يرى صفات نفسه ويبصرها فيعجب بها فهو حينئذ يصاب بهذا الكبر. لذلك ربنا جل وعلا وله الكمال المطلق جل جلاله، فقط له هو الكبرياء، إذ كل متكبر قد أخطأ لأنه يعجب بما هو ناقص. لكن الله عز وجل ولله المثل الأعلى، هو له الكمال المطلق، وكل صفاته كمال وكل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير. فالملك الذي لا يقهر من دونه، والقهر يا أخواني ليست هي الإغاظة التي تكون عند بعض الناس يقول قهرني أي أغاظني، وإنما القهر هنا إخواني هو المنع والحبس، فلا يدبر شيء إلا بإذنه، ولا والله ما يتحرك أحد من خلق الله، ولا يسكن ولا يتكلم ولا يذهب ولا يجيء إلا وهو تحت قهر الله، أي تحت تدبيره سبحانه وتعالى. ليس للعبد طول ولا امتناع ولا تحول إلا بالله جل وعلا. ثم قال الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء. إخواني لأحدنا تصرف لكنه نسبي، أنت تستطيع أن تجر بالقلم لكن تصرفك نسبي، تمر بالقلم، لكن التصرف المطلق لله. الله هو الذي حرك يدك، وهو الذي جعل الحبر يخرج من قلمك، وهو الذي أذن له يلتصق في ورقتك. هذا يا إخواني ما يكون إلا التصرف المطلق، هو الذي أذن للورقة تستقبل والحبر ينساب وليدك تجري وللقلم يستقر في يدك، وهو الذي أذن لذهنك أن يأمر ولقلبك أن يأمر يدك فتخط هذه الخطوط المتعرجة، ولبصرك أن يقرأها. هو الله، إذن له التصرف المطلق فينا وفيما حولنا وفي الكون كله وفي جميع أوراق الشجر وفي جميع الدواب والحجر والبشر والهواء والرياح والماء، يملكها ويتصرف فيها تصرفا مطلقا، لا يوجد أحد يقترح عليه ولا أحد يسانده ولا أحد يساعده سبحانه وتعالى. ثم قال وله جميع العالم العلوي والسفلي، أي الملائكة والعرش والسموات والنجوم والأفلاك له. فاللام هنا لام الملكية، ملكه. والعالم السفلي الأرض وما عليها وما فيها من إنس وجن ونحو ذلك من خلق الله. قال كلهم عبيد وما ماليك له ومضطرون إليه سبحانه وتعالى. لذلك قيل من كان الله له، أثر معرفة هذا الاسم وهذه الصفة على المسلم يا إخواني شيء عجيب. يمشي وهو فقير ما يملك النعل، جائع ليس في بطنه لقمة تدفع صغبة، على هذه الحال وتلك الضعفة، لكنه إذا استشعر هذا المعنى وأنه عبد للملك جل جلاله حصل عنده ما قاله بعض السلف: من كان الله له كان له كل شيء. كل شيء لنا يا أخي، لأن حق ربنا، حقنا، حق ربي، هذا لربي، هذا ملك لربي، إذن كل شيء لنا لأنه لربنا. ألا ترون كيف أن الصبي الصغير يتكلم مع الصبيان، يلعب معهم في الشارع أو في المنزل، ويقول هذا بيتنا، هذا حقنا، وهذه سيارتنا، مع أن ما دفع بالسيارة ولا ريال ولا بنى من البيت ولا طوبة، يقول بيتنا. كيف يا ولد بيتك وحقنا وهذا لنا وهذا بابنا وهذه سيارتنا وهذا فراشنا وطعامنا وأثاثنا؟ كيف؟ لأنه يعلم أنه لك فهو ولدك. لذلك يا إخواني نحن عبيده، أنت ومالك لأبيك، لام الملكية. فنحن يا إخواني وما نملك لله، فإذا استشعرنا هذا المعنى كل شيء لله فهو لنا، فهو لنا. لذلك نركب ونقول سبحان الذي سخر لنا ملك، هذا حقي يا أخي، وهو يقول ذلك صريحة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل شيء خلقه الله في الأرض لنا يا جماعة. إذن فأثر هذه الصفة تملأ القلب إيمان وتملأ النفس قوة عظيمة جدا، فيكون العبد وهو عبد ابن عبد يشعر في نفسه أنه ملك، عبد للملك سبحانه وتعالى. أيضا يقولون: ومن لم يكن الله له لم يكن له شيء. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن أحد الصالحين قال له أحد الأمراء: سل حاجتك، اطلب، سل حاجتك، ماذا تريد؟ قال: أو تقول لي هذا الكلام وأنا عندي عبدان هما سيداك؟ عجيب، شوف القوة كيف. عندي اثنين عبيد أرقاء، كل منهم قن أبيعه أشتريه، وهما سيداك. الله أكبر، إيش هذه العظمة؟ اشرح هذه العبارة. قال: ومن هما؟ قال: الشهوة والغضب. الشهوة التي استعبدت كثير من الناس في هذا الزمان، والغضب الذي انفلت كثير من الناس من زمام عقله. يقول: الشهوة والغضب أنا أخزمهما وهما عندي أرقاء، فشهوتي أوظفها فيما أمر الله، وغير ذلك معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والغضب أأتمر بأمر الذي قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، انتهى. قال: غلبتهما وغلباك، وملكتهما وملكاك. أنا أملك شهوتي وغضبي، لكن أنت ما تملك. لذلك أفسدت على هذا الأمير وغيره ممن ملك شيئا في الدنيا يظن أنه يملك وهو المملوك، يظن أن هذه الدنيا خادمة له وهو خادم لها، أفسد عليه دينه ودنياه أولاه وأخراه الشهوة، شهوة المال وشهوة الفرج وحظوظ النفس والانتصار لها حال الغضب. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، وإنما يغضب لله. فهذا أيضا مما ذكره بعض أهل العلم. قالوا: أيجمل أيحسن بالحر المريد، بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد؟ تصلح رسالة جوال. أيجمل بالحر المريد، أي المتعبد، أن يتذلل للعبيد؟ يا عبيد يا أخي ما يملكون. إخواني، حقيقة العبد أنه في الفقه أنه لا يملك، يباع ويشترى. لو أن العبد الذي تملكه أنت يملك القصور والعمارات والدور والسيارات، فكل هذه التي ثبتت باسمه هي لك. فنحن يا إخواني، نحن وما نملك نحن ملك لله. يقول: أيجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد؟ اللي تبغاه من الله أطلبه، ملك الملوك. قيل لأبي حازم: أنت مسكين. قال: أيقال لي مسكين؟ أأنا أكون مسكينا وربي يملك السماوات والأراضين؟ لذلك يا إخواني، من كمال فقه المسلم بهذا الاسم يقدر للخلق قدرهم ويعلم من هم، فلا يطلبهم من دنياهم شيئا البتة. فإنك حينما تمد يدك وتهريق ماء وجهك لعطاء المعطين، أنت ضيعت نصيبك من التعبد لله العظيم بهذا الاسم الكريم. أقرب والله من شيك يحول باسمك، أو من إدخاله ليده في جيبه فيعطيك قسمك. أقرب والله أن ترفع يديك إلى الله ومما يدل على عظمة هذا الاسم أن العبد ينطرح حتى يعرف إيش معنى أنه عبد، فيخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فيشير له جبريل أن تواضع فيقول بل عبدا رسولا. فكلما كان العبد لله عز وجل أعبد كان قد قام لهذا الاسم بما هو أكمل. الله المستعان. الله على هذه الطريقة يا أخوان ما يمدينا، أقول ما يمدينا على الأسماء والصفات، لكن حسبنا أن نأخذ ما يكون إشارة وتنبيها لنا. نعم شيخ أحمد.
قال رحمه الله: والواحد الأحد هو الذي يوحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة.
الواحد الأحد، اسمه الأحد سبحانه وتعالى، وأخبر عنه بالقرآن بأنه الواحد الذي لا ثاني له، فضلا أن يكون ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشركون. ودليلها قل هو الله أحد، الله الصمد، فالله هو الأحد. والعرب إذا قالت الواحد فإن هذا مستفتح العدد، الواحد الثاني الثالث، وإذا قالت الأحد فإنه تنفي سواه. الله هو الأحد، ولا يوجد للأحد جمع، حتى كلمة الأحد التي في الرياضيات أحد وعشرات ومئات ونحوها، فليست هي جمع أحد، وإنما هي جمع الواحد. أما الأحد فلا جمع له، كيف يكون جمع للأحد؟ ولا يوجد إلا هو سبحانه هو الأحد، وهي لا تطلق إلا على الله، فلا يقال هذا أحد إلا أن تكون مقيدة، هو أحد الناس، أو منفية لا أحد. أما المثبتة فلا تكون إلا لله عز وجل، هو الأحد سبحانه وتعالى. ومعنى الأحد هو الذي تفرد سبحانه وتعالى بالربوبية والإلهية، فلا أحد غيره بل هو الأحد، ولا ثاني له، فهو واحد سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهو الذي يوحد بجميع الكمالات. هو الرحمن الأحد، كما أن الرحمن كمال، وهو الجبار الأحد في جبروته، وهو القهار الأحد في قهره، وهو العزيز الأحد في عزته. في جميع الكمالات هو الأحد سبحانه وتعالى. ثم قال: بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده. إذن هذا هو الأحد الذي لا يوحد غيره، ويجب على الجميع توحيده، أي إفراده بالوحدانية، ربوبية وإلهية. ثم قال الشيخ: عقلا وقولا وعملا، أي بجميع أنواع الأدلة. عقلا هو الذي يوحد، بمعنى يفرد بالتوحيد عقلا، لأنه لا خالق إلا هو، هو الأحد في خلقه، لم يكن معه أحد يعينه، وهو الأحد في تدبيره، فلا يوجد أحد يدبر غيره، وهو الأحد في ملكه، فلا يوجد أحد يدبر يملك معه في ملكه، ولا غير ذلك. إذن فعقلا يا إخواني، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أيضا قولا، ينبغي أن يقال هذا الكلام لفظا وأدبا مع الله، الله هو الأحد. أما أن ينسب له الولد وينسب له الصاحبة، فهذه صفات نقص الله عنها ينزه، إذ هو الأحد. ثم قال: وعملا، وهو توحيد الإلهية، فلا نركع إلا للأحد سبحانه وتعالى، لا نركع لأحد إلا الواحد الأحد، ولا نسجد ولا نخضع ولا نخشع ولا نخاف ولا نرغب ولا نرهب لا في العبادات العلمية الاعتقادية ولا العملية التي بالأركان. ثم قال: بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية. ثم قال: ويفردوه بأنواع العبادة. إخواني، من ضلال المشركين أنهم أشركوا الله عز وجل فجعلوا له شركا، فمن ضلالهم وعدم وجود الحجج العقلية أو الشرعية عندهم، لما قال لهم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب خلي عجاب، عندكم دليل جيبوه. إن هذا لشيء عجاب، ما عندهم إلا التهويل. غريب عجيب، جاينا بدين جديد، إن هذا لشيء عجاب، ما عندهم غير كذا. جيبوا أدلتكم، هاتوا براهينكم، هل هؤلاء الذين تعبدونهم كم واحد؟ مئات، بل بجوار الكعبة 360 صنم، بل بلغت الآلهة المعبودة بأسماء لا بأعيان أكثر من 1000 إله يعبد فقط في الهند، في الهند أكثر من 1000. هذا اسم الإله، لكن هذا إله هؤلاء وهذا إله الذين هناك، فأحيانا يكون الإله المعبود بقرة فتصنف على أنها إله، لكن يوجد إله آخر حجرة أو شجرة، لكن كم بقرة اتخذت إله؟ كل البقر يستحق. إذن هي ملايين الآلهة عندهم. بالمناسبة للملاطفة والمداعبة، كنا في محاضرة في وادي الدواسر، وبعد المحاضرة قال الإخوان في مكتب الدعوة: عندنا رجل أسلم حديثا ونريد أن يسمع الناس منه قصة إسلامه، لعلهم أن يكون حافزا لهم فيجتهدون على عمالهم في مزارعهم. ووقف الرجل فسألته: كم لك مذ أسلمت؟ فأخبر عن أشهر عن طريق المترجم. ثم قلت له: ما هو إلهك الذي كنت تعبد؟ فتمنع. يسأله صاحبنا وهو يتمنع، والتمنع يا أخواني بالعربي والأردو كله واحد، لأن فيه نفضة رأس، فأصريت عليه إلا يخبرنا. قال: هندوسي. قلت: ما يكفي، أنا أعلم أن آلهة الهندوس كثير، ما هو إلهه؟ تمنى ثم قال بشيء من التقذر والتقزز وشيء من الاستحياء أو استسخاف ما مضى، قال: كنت أعبد الديبان، الثعابين. كان يعبد الثعابين، وكان يعتقد أنها إله ويعطيها خصائص الألوهية، بل وبعض خصائص الربوبية، فيعتقد أنها ترزق، تجلب له الخير وتجلب له الشفاء والرزق، وأنها تدبر شؤون حياته وتحفظ بيته حال غيبته، هذه إلهة. طيب إذا دخلت في جحر، فعرجت على بعد ذلك والإخوان كلهم موحدون والحمد لله، قلت: يا إخواني انظروا، إذا ابتعد الإنسان عن الدين وعن لا إله إلا الله في أي واد يهلك؟ فهذا عبد غير الواحد الأحد الفرد الصمد، فعبد لثعبان، إذا مات دور لثعبان غيره، وإذا هلك دور لثعبان ثاني، وإذا شاف واحدا أجود وأطول وأحسن وأجمل ترك الأول وعبد الجديد، وغيرهم يعبدون البقر. تعرفون يا إخواني في وادي الدواسر للإبل شأنها، قلت يعني يمكن بعض الإخوان معنا من مفاخر العرب، قلت: وهم يعبدون بقرة اللي يسمونها في نجد أم العوف تلحس شدوقها، بقرة زوجها ثور وولدها عجل، وهم يعبدونها من دون الله. لما سمع واحد من الإخوان هذه الكلمة قال: أعوذ بالله من الضلال المبين، يوم أنهم عابدين عابدين يعبدون بقرة، يعبدون لهم حاشي، يعبدون لهم بعير، يعبدون لهم ناقة زينة، أما يعبدون بقرة؟ المقصود يا إخواني أن الذي ينظر إلى هذا الضلال في الأرض يحمد الله على العافية، ويمتلئ قلبه سرورا وفرحة أنه يعبد إله واحد. لكن غيره ما يدري يتوجه لمن. عند اليونان إله للحب وإله للحرب وإله للسلم وإله للمطر وإله للرجال وإله للنساء، فما يدري يطلب من ويستغيث بمن. لذلك أصحاب هذا التشتت وهذا الشرك الذين لا يعتقدون أن الله هو الأحد جل جلاله، هؤلاء يعيشون في نوع من الحيرة، أما المؤمن فيجد انشراح صدر. لذلك يا أخواني مهب عبث كلام أهل العلم عندما قالوا وأعظم أسباب انشراح الصدر هو التوحيد، حينما تعلم أن لك ربا وبينك وبين التعامل مستمر، ما عندك حيرة، عندك وضوح، عندك سرور. الله يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهو الاستسلام للواحد الأحد. والصفة التي تليها، على كل هذه الصفة الأحد ذكرت في كتاب الله في 12 موضعا في القرآن، أما الواحد فذكرت نحو من 15 موضعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والصمد هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
والصمد اسم من أسماء الله عز وجل، ودليله في سورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى الصمد على تباين في عبارات السلف، وكلها صحيح من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. تعلمون إخواني أن هناك قيل وقيل وقيل، خاصة الذي يقرأ في زاد المسير لابن الجوزي يجد في الكلمة الواحدة 6 إلى 7 إلى 12 قول. مثلا في قول الله عز وجل تسألن يومئذ عن النعيم، قال بعضهم النعيم الماء البارد، سنسأل عن الماء البارد، وقال بعضهم الظل، وقال بعضهم الأمن، وقال بعضهم الطعام اللين، وقال بعضهم الخبز البر الحنطة، وقالوا أشياء. وهذه خلاف، هذا قول لابن عباس، وهذا قول لمجاهد، وهذا قول للضحاك، وهذا قول لقتادة، هذا خلاف. لكن هذا الخلاف ليس اختلاف، وإنما خلاف تنوع، فكل منهم نظر إلى هذا النعيم وذكر جزءا منه ونوعا منه تنبيها بالجزء عن الكل. والنعيم في هذه الآية كل ما أنعم الله عز وجل به علينا سنسأل عنه شكرناه أو كفرناه، فهذا خلاف تنوع. فخلاف التنوع في الصمد، قيل الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الصمد هو الظاهر الذي لا خفاء ولا حجب دونه، فلا والله لا يوجد أظهر وأوضح من الله عز وجل، فإنه هو الصمد سبحانه وتعالى. لذلك العرب إذا الجبل العالي يسمونه صمد، بل هناك جبل في جنوب المملكة يسمى الصماد، جبل الصماد، فمن أي مكان جئت ترى ذاك الجبل هو أعلاها، وهي جبال دونه، أما هو فهو أرفعها ارتفاع تقريبا 2600 متر عن سطح البحر. المقصود أن الصمد هو الذي لا خفاء فيه، فهو ظاهر، وظهوره سبحانه وتعالى موجود في الفطر، ومعروف ومعلوم بآياته ومخلوقاته، وكذلك من خلال كلام أنبيائه ورسله، وأيضا بدلالة الحس، فهو الذي يدعى فيستجيب، والذي يستعاذ فيعيذ، والذي يستنصر فينصر، فهو دلائل وجوده وظهوره، فهو الصمد. أيضا من معاني الصمد الذي لا جوف له، لا جوف له، فلا يحتاج إلى الأكل ولا إلى غيره. ومن معاني الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد، ففلان من الرجال هو صامد كالصخرة، الناس يحتاجونها وهي لا تحتاجهم، هذا من معاني الصمد. ثم قال الشيخ: وهو الذي تقصده الخلائق. الخلائق جمع كل المخلوقات تقصده سبحانه وتعالى وتحتاج إليه. فما هي حاجتها؟ حاجتها في كل أمر له سبحانه وتعالى، لا البشر ولا الجن ولا الشجر ولا الحجر. فالأرض من الذي أرساها؟ الصمد تصمد إليه في بقائها. الشمس من الذي أجراها؟ الصمد تصمد إليه ليجريها. الجبال، الأرض، السهول، الأشجار، من الذي أنبتها؟ السباع في البراري، من الذي يغذوها؟ البهائم في الشتاء، من الذي يكسوها؟ نفوسنا إخواني، ما الذي في الدنيا يبقيها؟ نحن والحوادث تعترينا، أمراض، أدواء، حروب، من الذي ينجينا؟ نصمد إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحتاجنا جميعا. ونحن والخلق وأهل الأرض طرا، لو اجتمعوا ليقدموا لله نفعا أو ضرا لم يجدوا لذلك سبيلا، إذ هو الصمد سبحانه وتعالى، لا يحتاجهم ويحتاجونه. قال: والصمد في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها، الضرورة التي يكون معها البقاء، والحاجة التي تتيسر أمور الحياة من خلالها، والأحوال أي التقلبات، صيفا شتاء، ليلا نهارا، نوما يقظة. ثم قال: ولما له من الكمال المطلق في ذاته. فذاته لا تماثل الذوات، لذلك لذاته الكمال المطلق من جميع الوجوه، لذلك هو صمد في ذاته. قال: وكذلك في أسمائه، فهو صمد في جميع أسمائه. قال: وصفاته وأفعاله، يشرح ذلك ابن عباس حينما شرح الصمد، وكلام هذا ذكر ابن جرير الطبري وأبو الشيخ في كتاب العظمة. قال: الصمد هو السيد، الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والحكيم الذي كمل في حكمته. ثم قال: وهو الذي كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. هذا قول ابن عباس. إذن فالصمد يا إخواني صفة لجميع صفات الله عز وجل، فهي صفة لجميع صفاته. أثر هذه الصفة على العبد يا إخواني بمجرد ما يحتاج أي شيء، ويطرأ عليه أي طارئ، وتحصل له أي ضرورة، ويريد أن يتحول لأي حال، سواء في أمر الدنيا اللي يقولون عنه الناس المستقبل، أو في أمر الأدواء والأمراض، أو في أمر الأسفار والأحوال والتنقلات، أو في أمر الضرورات واعتداء الأعداء، أو في جميع الحاجيات من طعام وشراب وغداء وغطاء وكساء، أي شيء من هذه، يصمد إلى الله، يصمد إلى الغني، يصمد إلى القهار، يصمد إلى الجبار، أي يتجه إلى الصمد الذي قد كمل في هذا كله سبحانه وتعالى. فأثر ذلك إخواني هو من أعظم ما يرغب النفوس على الطلب من الله، لأن الذين لا يدعون الله لا يعرفونه. أعطيكم لذلك مثال: رجل جاء إلى أحد الملوك ودخل عليه وهو يصلي، فانتهى من صلاته وأخذ يصلي بعد ذلك السنة الراتبة، فلما انتهى من صلاته مكث قليلا ثم رفع يديه يدعو، يدعو الله عز وجل. هذا الرجل كان يتحين الفرص أن يرى هذا الملك فرآه، ثم كان يهتبر الفرص أن يخلو به فخل به، ثم انتظر اللحظات ليستطيع أن يتكلم معه ليتكلم، وأخذ يفكر ماذا أطلب ماذا أطلب، مال أرض جاه منصب ماذا أطلب. وفوجئ لما أحيا الله قلبه أن هذا الملك يرفع يديه إلى الله ويصمد إلى الله، فقال في نفسه: سبحان الله، أنا جئت إليه صامدا عامدا أريد منه وهو يريد من الله؟ هي والله الحماقة، أقول بل الضلال المبين، أن تصمد إلى خلق هم إلى الخالق يصمدون، وتريد منهم غوثا وهم بالله يستغيثون، ما بيننا وبين الله حجاب، فاصمد إلى الملك الوهاب سبحانه وتعالى. ولعله من الطريف حماقة الذي كان يقول، مثال موجود عند إخواننا أهل القصيم، رجل يقول: يا رب ترزق ابن خضير. قالوا: ليش؟ قال: علشان يسلفني، اطلب منه، فليس بيننا وبين الله حجاب. نعم، لبعدها يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.
العليم ومشتقاتها ذكرت في كتاب الله نحو من 153 موضع، أما الخبير ففي 32 موضع، منها ما يكون مفردا ومنها ما يكون مقرونا بغيره من الأسماء أو الصفات، وهذان اسمان جليلان، العليم والخبير. والعليم مشتق من العلم، وهو معرفة الشيء على حقيقته بدون تردد ولا شك، وهو يقال علم، لكن من أجل التوضيح نقول هو معرفة الشيء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فيقال العليم ولا يقال العارف، لأن العارف قد طرأ له العلم لم يكن يعلم من قبل، هكذا في لغة العرب: عرفت بعد أن لم أعرف. أما العلم فإنها صفة من صفات الله، وهي من صفات ذاته، فهو العليم. ويقول ابن القيم رحمه الله عند ذكره لهذا الاسم العليم: الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعلمه يقول عنه الطحاوي: قديم أزلي، واعترض عليه بقوله قديم، ويقصد بقديم أنه ليس له بداية، فلم تكن هناك لحظة في الماضي لم يكن يعلم فعلم، وهذا أمر ما يتحمل تفكيرنا إلا أننا نفهمه ثم نسلمه. لا توجد لحظة في التاريخ وقبل التاريخ وقبل وجود العالم كان الله ولم يكن شيء قبله، لم يكن في لحظة، ولك أن تحسب من الأرقام التي وجدت أو توجد أو قد تكتب، لم يوجد من قبل ذلك في التاريخ كله ولا لحظة تكون هي نقطة البداية فعلم الله عز وجل، بل هو عليم، وعلمه من صفات ذاته. وهذا العلم علم بالكليات والجزئيات، يعلم ما كان قبل أن تخلق السماوات والأراضين، وقبل أن يخلق الكرسي والعرش، وقبل أن يخلق اللوح والقلم، قبل هذا كله، وقبل أن نعرف ما هي حدود القبلية، يعلم جل وعلا. وعلمه من صفات كماله، فهو يعلم يا إخواني حتى لحظاتنا هذه هي موجودة في علمه جل وعلا، ومنها مجلسنا هذا، ومنها الكلام الذي نسمعه ونقوله الآن ونقرأه، حتى الكلمات التي إلى الآن ما خرجت يعلمها، يعلم ماذا سيقول العبد الضعيف، حتى كلمة ضعيف التي قلتها الآن مرتين، وكلمتي مرتين التي قلتها أيضا. بل ومن علمه أسماؤنا جميعا وآباؤنا وأنسابنا، وهل سيكون لنا من بعد ذرية، والحوادث التي طرأت علينا فيما مضى وستطرأ. بل ومن علمه جل وعلا أين نحن غدا، في نار تلظى أو في جنة المأوى، وما يكون الذين في الجنة خالدين بعد ملايين السنين ماذا سيكون لهم، وبعد مليارات السنوات ماذا سيجري لهم، وبعد تريليونات الأعوام ماذا سيحصل لهم، إلى ما لا نهاية كله يعلمه. هم في الجنة خالدون لا يخرجون، وهو يعلم ماذا سيحدث أبد الآبدين، كل هذا يعلمه، وهو يحدث لهم فيعلمونه إذا حدث، لكن كلما كل شيء يحدث الله علم أنه سيكون قبل أن يكون. فهذا العليم سبحانه وتعالى، وهذه صفته، وهذا من معناها. بل والضد من ذلك، وما لم يكن أنت ذكر، لو كنت أنثى ما الذي سيكون؟ أن يعلم الموجود والمفقود، والذي فقد لو وجد ما الذي سيجري عليه. يا إخواني، هذا يملأ النفس والله فخرا وزهوا بالتوحيد وبمعرفة الله عز وجل. فربنا عليم. لكي تدرك عمق هذا الاسم انظر إلى علم العلماء، فعلمنا قد طرأ، وإذا مات أحدنا انقطع علمه، وأثناء المعلومات التي تتلقاها منها ما تنساه، ومنها الذي تسمعه لكن لا يستقر عندك، ليس بعلم، ما فهمته، فتقع أشياء حولك تقول ما أدري إيش هذا، نقص. لكن علم الله كمال، هو العليم سبحانه وتعالى. أما نحن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. علمه يقول عنه جل وعلا: والله بكل شيء عليم. إن الله كان عليما حكيما. وتقول الملائكة وهي أعلم خلق الله بالله بعد أنبيائه ورسله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما في شيء ما يعلم قلبك، قلبك وتقلباته، بصرك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لماذا يا أخواني ما اكتفى بالقرآن والله بكل شيء عليم وانتهى؟ لماذا يأتي بهذه الكلمات في القرآن: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لأن استشعار علم الله عز وجل يحتاج إلى تذكير، فإذا ذكر الإنسان جاء التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. تأمل معي هذه الآية: يعلم خائنة الأعين. العين لها خائنة، أنت تنظر أمامك، لكن الذي تحرك بجوارك ترى حركته، وهو لا يدري أنك تنظر إليه، لكن هذه خائنة العين. كل من في المسجد تدركهم من خلال أفق العين، لكنك تنظر أمامك إلى هذه السارية، لكن تدرك أنها هنا رجل وهنا رجل وهنا رجل، وهذه خائنة الأعين. قال: وما تخفي الصدور. لم يقل وما في الصدور، قال: وما تخفي الصدور. أحيانا أن تخفي في نفسك لفلان بغضا الله يعلمه، لكن هذا في الصدور، يظهر في الفلتات اللسانية، لكن في شيء في الصدر أخفى من هذا. تخفي في نفسك شيء عن نفسك أنت، تخفي في نفسك شيء عن نفسك أنت، تقول لا والله أنا ماني خايف، فالحقيقة أنت فعلا متشجع، لكن من داخلك خائف. لا والله أنا ما أحب هذا الشيء، وأنا فعلا فعلا ما تحبه، لكن من داخلك يعني ودك لو أنك تعطى شوي، يعني ما يخالف شيء بسيط، فداخلك تحبه. أنا أكره، أنا أحب أعمال القلب، أحيانا يخفيها الإنسان والله عز وجل يعلمها. وهذا الخفاء بينك وبين نفسك، أحيانا تحتاج إلى جلسات حتى تكتشف ما الذي تخفيه أنت في نفسك. أيها الإخوة، هذا الاسم العليم شأنه على الإنسان عظيم، لذلك الله عز وجل يقول عن ذاته: عالم الغيب والشهادة، الذي تشاهدونه يعلمه، وكمان اللي ما تشاهدونه، الغيب بأنواعه: الغيب الذي مضى وانقطع خبره في التاريخ، والغيب الذي حاضر لغيرك وغيب عنك الله يعلمه، وهو يعلم أيضا الغيب الذي لم يأتي بعد يعلمه سبحانه وتعالى. يعلم يا إخواني عدد قطرات الماء وهي نازلة من السحابة، والله يعلم كم عددها، ويعلم هذه القطرة إلى أين هي نازلة، وفي أي واد ستجري، وفي أي مكان ستستقر، وفي جوف من ستكون. يعلم مقادير الخلائق، كم هذا يموت ومتى هذا يموت وكم عمر هذا وذاك، ولا تغلطه كثرة المعلومات. يا شيخ الدرس اليوم طويل والله ما قدرنا نلحق. لا يا أخي، ما تغلطه كثرة المعلومات. وهو سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل الجبال، كم وزن الجبل، لو بالكيلو نحسب لك، لو بالطن نحسب لك، لكن يا أخي يقول: أنت تستطرد في الشرح بما لا تتحمله عقولنا جميعا، خاصة عند شرح اسم العليم، فكيف بما لا يخطر على قلب البشر. لذلك اسم درس، فإذا وجد شيء لا يتحمله الإنسان في إدراك هذه المعاني، فليعلم أن هذا يحتاج إلى مزيد فهم، وهذا الذي يجعلنا نستطرد، وإلا يكفي الإشارات إلى الآيات ونقول معنى هذه الكلمة في لغة العرب هكذا ونمضي، وإلا لم احتاجنا أن ندرسها يا أخوان. وهو يحتاج إلى طول تأمل وتفكر، ثم بعد ذلك تعبد لله العليم. نتعبد لله يا إخواني في أكثر من وجه. أولا، يعلم الإنسان قدر علمه إذا علم علم العليم جل وعلا. لما جاءت تلك القصة العظيمة للخضر مع موسى، وقد سئل: هل تعلم أحد أعلم منك اليوم؟ قال: لا أعلم. أخبر عن علمه، فأوحى الله عز وجل: إذ لم يكل العلم إليه، لو قال نعم الله أعلم، أوحى أن عبدا في مجمع البحرين أهو أعلم منك، فسأل يذهب إليه في رحلة في طلب العلم، فذهب إليه مع فتاه يوشع بن نون، وجعل الله لهم موعدا إذا فقدوا الحوت الذي في المكتل فإن العبد ثم. ثم جرى في سورة الكهف ما تحفظونه وتعلمونه، وجرت تلك القصص والعجائب الثلاثة في سورة الكهف. ثم بعد ذلك كما في صحيح مسلم: جاء عصفور على شاطئ البحر فنقر، ثم رفع منقاره ثم طار، فقال الخضر على واسع علمه الذي علمه الله وآتيناه وآتاه الله من لدنه حكما وعلما، وما عند موسى بن عمران وهو الذي كلمه الله كفاحا وكتب له الألواح بيده، قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أنقص هذا الطائر من هذا البحر. العجيب يا إخواني، في حديث آخر المخيط، أن المخيط أو منقار الطير لا يقبل أن يلتصق فيه شيء من الماء، فإذا أدخلت المخيط ورفعته ما تبقى فيه ولا نقطة، وخذ طائرا وأدخله ثم أخرجه ما يجلس ينقط، لأنه ما يبقى فيه، ما هو بمنشفة، ما هو بثوب، ما هو بقماش، ما هو بقطن، لذلك لا ينقص ولا شيء، فلا توجد أي نسبة ولا شيء في التريليون، ولا شيء، أقول ولا شيء مو يعني ولا واحد، في الملايين في الأرقام من علمنا مع علم الله عز وجل. فيأتي بعض الناس هنا، تعبد الله بهذا الاسم، فيأتي بعض الناس، اعلم يا أخي الكريم، هذا يؤدب القلب ويعلم الإنسان قدره، فيأتي بعض الناس ويتفلسف كما يقولون، الله يقول حرام يقول لا 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 ولو، إيش الحكمة يا أخي؟ والله ما اقتنعت. رب العالمين العليم يقول لك هذا حرام وهذا حلال، تقول والله ما اقتنعت يا أخي، والله اسمه واضح، متأكد؟ أنا أحاول أفكر شوف إيش الحكمة، شوفوا إن الحكمة يا مشايخ والله ما أحاول أقتنع، إيش الحكمة من الصلاة، إيش الحكمة من الصيام، إيش خلاص يا أخي، هذا أمر الحكيم العليم جل جلاله، هو العليم وقد علمنا أنه يريد كذا. إذن فيكون طالب العلم يا أخواني متعبد حينما يتلقى الحكم، يستسلم لأنه من العليم جل وعلا، ما فيه شيء من أحكامه ناقص العلم، ولا يوجد شيء من أحكامه سبحانه وتعالى فيه شيء من الجهل، سبحانه ما أعظمه. أيضا مما يتعبد له جل وعلا في هذا الاسم أنه يسأل العلم فتقول يا عليم علمني. ويروى في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية وهو صبي أنه ربما سجد لله عز وجل يتملقه يسأله العلم، فيمرغ وجهه بالتراب ويقول يا من علمت إبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني، فيدعى سبحانه وتعالى باسمه العليم عله أن يعلم الإنسان ما ينفعه في هذه الدنيا. أيضا مما يتعبد به سبحانه وتعالى في أمر العليم أن الإنسان يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، ما وقع خير ولا شر إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر، موسع صدر الأخ اللي صاحب الورقة الصفراء، رزق أحد إخواني ببنية، وكسائر البيوتات ماذا تسمى الولد، يعني الإشكال فيه قليل، لكن في البنات المشكلة طويلة، فاستعرضوا الأسماء، هذا مكرر، هذا يصلح، هذا ما يصلح. فقال أحد الإخوة يا فلان سمي بنتك خلصنا، ترى اسمها معلوم عند العليم جل وعلا ومكتوب في اللوح المحفوظ، لكن أنتم تعرفوه، اعرفوا الاسم، وإلا هو موجود في الأصل. فأقول هذا يعطي الإنسان شيء من الرسوخ واليقين والإيمان بالقضاء والقدر. لذلك إذا وقع حادث، وقع أمر من أمر الله عز وجل ونزل قضاء، نقول إن لله ما أخذ ولله ما أبقى، وكل شيء عنده بقدر، ما جرى إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ومما ينفع الناس في العزاء أن يقال أيها الأب ما مات ابنك إلا في يوم الله عز وجل يعلمه قبل أن تتزوج أنت بأمه، وقبل أن تخلق أنت وإياه، الله كان يعلم أن ابنك يموت هذا اليوم، ففيما الجزاء إذن؟ أيضا يا إخواني يكفينا هذا. ثم قال المؤلف الخبير، والخبير الخبير أو الخبرة، الخبير من الخبرة، وهي معرفة كنه الشيء، فهي من العلم لكنها أخص. في أمر البشر يقال كل خبير علي عالم، وليس كل عالم خبير، لكن في جنب الرب جل وعلا هو العليم الخبير، الخبير يعرف كل الشيء. قال هذا خبير في هذه الآلة، يستطيع فكها ويعرف أجزاءها ويستطيع إصلاحها، فهو يعرف سر الصناعة، بينما العليم يعلم أن هذا جوال، يعلم أن هذه بطارية وهذه شريحة، لكن الخبير يعلم الشريحة كيف تعمل، ويعلم هذه الشريحة ما معنى شريحة، ولماذا هذا النحاس منها، ولماذا هذا حجمها، ولماذا هذا، ولماذا هذا، فيعرف كنه الشيء. وهذا يا إخواني شيء من العلوم التي كلما أبصر الإنسان طرفا منها أدرك واسع جهله. حتى هذه العلوم الموجودة عند الكفار يقول عنها جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ترى البواطن ما يعرفونها. نعم تم هذه الخبير. إذن فالخبرة معرفة كنه الشيء، والله عز وجل من أسمائه الخبير، فهو عليم خبير. وفي زيادة كلمة الخبير مع العليم زيادة دقة في وصف العلم، فهو علم وزيادة، علم وزيادة، فيستسلم الإنسان. ومن معاني الخبير، من معاني الخبير الذي مر عليه الشيء. فنحن يا أخوان لسنا أول خلق في الأرض، فالله خبير بنا وخبير بأرضنا. ألم تقل له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا أخي إذا أنت عندك شهوات، إذا أنت عندك معاصي، ترى قبلك كثير عندهم نفس اللي عندك، مو بأنت أول واحد ولا أنت آخر واحد. فالله بنا خبير. إذا أنت أخي الكريم عندك مرض، فالله خبير، كثير أصيبوا بمرض، لكن هل أنت تعبد لله بصفة الخبرة، بصفته الخبرة، هو الخبير وصفته الخبرة، فتقول يا عليم يا خبير أسألك يا من تعلم كنه المرض الذي معي اشفني. أحد مشايخنا أصيب بمرض فيروس الكبد الوبائي الذي يقولون لا يعرفون له دواء، يقول يحدثنا قال وأنا أعاني منه، وحللت 3 مرات وأثبت وجوده وهو أخبث الأنواع، ما أدري A ولا B ولا C. قال فرأفوا بحالي وأخبروني وأجد منه معاناة وأثر وضعف، فكنت أستغيث بالله وأدعوه، وكنت أقرأ قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يا ربي أنت هذا خلقك كله، ومن خلقك هذا الفيروس، وأنت تعلم كنهه، تعلم حقيقته، تعلم أسباب قوته وضعفه، وسبب وجوده وانعدامه، وسبب حياته وموته، فأنت خبير به، يا ربي أعوذ بك منه. إخواني لا يعرف الآن في الأرض أنه وجد له دواء فيما أعلم. قال فذهبت عني أعراضه وحللت لأجل مواصلة الدواء. قال فما وجدوا له أثر، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا لعل التحليل الأول خطأ. قلت طيب والثاني والثالث؟ ليكن هذا كله خطأ، لكنني قد دعوت العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وهذا معروف لكل شيء يا إخواني، ظاهر وباطن، فللأرض ظهرها وبطنها، وللإنسان ظهره وبطنه، فعلم الله عز وجل وخبرته أحاط سبحانه وتعالى بظاهر كل شيء وبباطنه. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والإصرار والإعلان، هذا في أمر الأصوات إذا أسر بشيء أو أعلنه، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، هذا في سائر المخلوقات، وأهل المنطق لهم كلام في هذه الأشياء، فيقولون هذا واجب الوجود وهذا ممتنع الوجود. المقصود أن علم الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال وبالعالم العلوي والسفلي، أي بما في الأرض وكذلك ما في السماء. ثم قال وبالماضي وكذلك الحاضر وكذلك المستقبل، حاط به علما. قال فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى، لأنه هو العليم الخبير جل شأنه. إلى هذا القدر نقف هذا اليوم، ونسأل الله عظيم القدر أن يهيئ لنا في الغد استكمال بقية الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. يقول بعض الأشخاص يحبون الدنيا أكثر من حب الله، فما حكم هذا والشخص، وأن هذا الشخص يقول نعم إني أحب الدنيا أكثر. الكلام على الحب وأقسامه هو الذي وضح هذه المسألة، فالله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم يحبونه ويحبهم، فقال سبحانه وتعالى ومن الناس يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، فأخبر أنهم يحبونه وأخبر أنهم يحبون المال، فالحب الذي هو حب طبيعي لأجل تحقيق مصلحته وغرضه وشهوته، فهذا حب طبيعي يحب الإنسان حتى إذا انتهى منه ما عاد يبالي به، فهو يحب أن يشرب الماء فإذا ارتوى لا يريد الماء يقول ما أحبه وهلم جرى، لكن الذي يكون لله عز وجل حب الحب المنبعث عن العلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإن هذا الحب لا يقارن بذاك الحب، فهذا الحب له باب وهو الطبيعي، وهذا الحب الذي يكون لله عبادة هو الذي معه الذل ومعه الخضوع له سبحانه وتعالى. يقول: ما هو أحسن الشروح في شرح أسماء الله الحسنى وجزاك الله خيرا؟ الكلام في شروح أسماء الله الحسنى كالكلام في التفسير، فلا تستطيع أن تقول كتاب التفسير الفلاني هو الجامع المانع في هذا الباب، لكن من أحسن ما يوجد أن يتعب أحدنا نفسه قليلا في البحث ويتتبع كلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، فلهم في هذا شيء من السبق لا يكاد يوصف. وقد يعني أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام وهي عبارة عن إشارات، منها السطر والسطرين والأكثر والأقل، وتجدها واضحة في المجلد 36 من الفتاوى في فهارس التقريب، عندما ذكر الأسماء والصفات ذكر الأسماء فأفردها اسما اسما، ابن قاسم رحمه الله شيخ محمد أفردها اسما اسما ثم أشار إلى الصفحات، فقرأ الكلام فإنه مما لا يعلى عليه. وقد أخبرت أن أحد طلبة العلم قد جمع مصنفا في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لابن تيمية وابن القيم من مجموع مؤلفاتهم، والشيخ عبد العزيز بن داخل المطيري، وسألته قبل مدة ولم يطبعه بعد، فلعل الله ييسر له طباعته. ومن الأشياء الطيبة في هذا كتاب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني شرح أسماء الله الحسنى، وكذلك التأمل في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، ففيه مباحث نفيسة لا تكاد توجد في غيره. أيضا يوجد شرح أظنه رسالة ماجستير لامرأة اسمها حصة بنت عبد العزيز الصغير، وهو جيد في بابه. أيضا شرح آخر لابن منظور صاحب لسان العرب وشرحه متميز، وهناك شرح آخر للفخر الرازي شرح الأسماء الحسنى، وإن كان الفخر الرازي لديه ما لديه من ضلال علماء الكلام، إلا أنه طالب العلم الذي يعرف خطأه وزلله يستطيع أن يأخذ الفوائد، وإن كنت لأنصح به للجميع. هذه إشارة والله أعلم. يقول: هل شرحت معنى أن العبد ملك لله، وإذا استشعر ذلك كان كل شيء ملك له؟ أنا ضربت بالمثال لتقريب المقال، الطفل في البيت يقول هذا كله لنا، فنحن نقول هذا كله لنا لأن حق ربنا يا أخي، حق الله يعني لنا الأرض والسماء والهواء، لذلك يعني هي له والذي يجري فيها حكمه، فما نرضى أن يكون في شيء إلا له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر ملكه، لذلك من ملكه سبحانه وتعالى أن يعبد فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، بل من ملكه ألا يملك غير عبيده في الأرض شيء. أي كافر لا يستحق أخواني في الأرض أن يأكل ولا يشرب ولا يلبس، ما يستاهل، مو ما يستاهل يعني يعني حرام عليه، يأثم عليها، يأثم على الأكل. الكافر إذا يشرب ما يأثم عليه وهو كافر. تبغون الدليل؟ قال الله عز وجل، ذكر هذا لما كن واهم بن كثير في التفسير، وهو من كلام القيم رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الناس، في سورة البقرة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، كلوا مما في الأرض بشرطين: حلال وطيب. إذن لا يجوز لأحد أن يأكل شيئا إلا أن يكون حلال وأن يكون طيب. وبعدها بكم آية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، فأذن للمؤمنين ولم يأذن لبقية الناس. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نعم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فعندما قال كلوا أحله لهم، ما يجب عليهم الأكل، لكنه من باب المباح، المسألة أصولية، قال من طيبات فأباح لنا أكل الطيبات، فبقيت الأشياء الأخرى على الأصل. ما حكم أكل الإنسان للقزاز؟ ما يجوز، ما هو من الطيبات يا أخي. ما حكمك الإنسان للتراب؟ ما يجوز، ما هو من الطيبات. إذن فالذي أحله لنا الله الطيبات، ولذلك بقي الكفار على الأصل. وذكر أيضا ابن بالعز نقلا عن ابن تيمي ابن القيم هذا الكلام. يسأل الأخ: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الساعة الأولى من يوم الجمعة تكلم أهل العلم عليها كلاما كثيرا، والصحيح أن يوم الجمعة من أوله 6 ساعات إلى صلاة الجمعة، بمعنى قسم الأوقات من صعود الخطيب على المنبر 6 أقسام، فهي 6 ساعات، والسادسة منها هي التي يصعد الخطيب على المنبر، فتكون الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ثم لا يزال الساعات تتتابع، فقد يكون الوقت صيفا يختلف والشتاء يختلف. يقول: ما هو الدعاء الذي إذا دعا به العبد استجيب له؟ هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في التعبد لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى الدعاء، وكيف أو ما هو اسم الله الأعظم من بين هذه الأسماء، وكلام أهل العلم عليه في 4 أو 5 أقوال الحق لا يخرج عنها، فمن دعا بها استجيب له بدون شك ولا ريب. يقول: قال الشيخ: ويجب توحيده عقلا وقولا وعملا، هل المراد توحيد الربوبية والألوهية واسماء الصفات؟ نعم، هذا هو المقصود. يقول: أسئلة عن خديجة رضي الله عنها، والسائل واحد يقول: هل تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الذي يظهر أنها تزوجت ومات عنها زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا، ذكر هذا في السير. ويقول: ما رأيكم، ما أدري في الفراج أو كذا في الصلاة، الأخ يوضح المعنى الكلمة في الفراج أو في الصلاة، لأنها أصبحت عادة حتى بين طلاب العلم، يعني أن يوجد بين المصلين فرجة. نهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابة أنه يراهم من ورائه كما يراهم من أمامه، وأنه يرى الشيطان خلال الصفوف، فإذا وجد شيء من الفرج فالشيطان يدخلها، قال كصغار الظأن كالبهم. فينبغي للمصلين إذا صلوا أن يتحروا السنة، فإن الصلاة يا إخواني كما أن الإنسان مع الله عز وجل في صلاته وقلبه، هو أيضا بمجموع المصلين يقبلهم الله عز وجل، فلعله أن يقبل لعنايته بالسنة، ولعله أن يقبل لمزيد خشوع وخضوع عنده، فليتحرى في هذا. والمصافة والصلاة والحال هذه تكون في إلصاق الأكعب وهي مؤخرة القدم، وكذلك في المحاذاة بالمنكبين، فلا يتقدمهم ولا يتأخرهم، ينظر هكذا فيرى الثالث والرابع من خلال نظره يمنة ويسرة، وكذلك في أقدامه محاذاة ثم يلصقها. قال: فكنا نلصق المناكب والأكعب. وهذا يا إخواني في بدايته يجد الإنسان مشقة، لأنه خلاف الإلف والعادة، لكن بعد ذلك إذا ألفه لا تهدأ نفسه ولا يخشع في صلاته، إلا إذا وفق أن صلى بجوار صاحب سنة يطبق معه هذه السنة، فيلصق قدمه بقدمه، أو يفكها الله ويصلي إمام قدام، والله أعلم. يقول: ما هي أنواع العبادة، وما هي مناسبة ذكرها في الموضوع؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولذلك الكلام على العبادات كلام طويل جدا، أما تعريفها فهذا هو الذي يجمعها. وأما ذكرها في الموضوع فإن من معاني الإله المعبود، من معاني الإله المعبود، لذلك تذكر العبادة في هذا من هذا الوجه. يقول: كيف يكون المعطل ممثلا؟ نحن قلنا نكتفي بهذا، نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل، ونكتفي لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله. والمعطل الذي ينفي عن الله عز وجل أسماءه، فينفي صفة السمع، فإنه مثل وشبه الله عز وجل بالمعدومات، فالشيء المعدوم اللي غير موجود جعل الله مثله، لأنه لا يتصور وجود شيء موجود ليس له أسماء ولا صفات. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14232.